بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فنعود إلى ما كنا فيه من مذاكرة العلم، ومعنا في هذا اللقاء المقطع الأخير من السورة، وبه نختم ما يسر الله جل وعلا من الوقفات والإشارات حول الهدايات التي تضمنتها، أو بعض الهدايات التي تضمنتها هذه السورة الكريمة. المقطع يبدأ من الآية 83 من بداية قصة ذي القرنين، في قوله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذه الوقفة الأولى في هذا المقطع، وهي قصة ذي القرنين. وذو القرنين ملك صالح من ملوك الأرض، طاف الأرض لنشر دين الله وإقامة العدل ونصرة المظلوم. وذكروا أنه كان في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ذكر بعض العلماء يعني بحثا في هذا حول حقيقته، هل هو نبي أو ملك، أو ملك من الملوك أو ملك من الملائكة. قيل إنه نبي، وقيل ملك من الملائكة، وقيل إنه ملك من الملوك، وهذا الأظهر والله أعلم، أنه كان ملكا من ملوك الأرض. يقول مجاهد رحمه الله: ملك الأرض مشرقها ومغربها 4 نفر. وهذه فائدة، يعني الذين ملكوا الأرض كلها، مكن لهم في ملك الأرض كلها على مر التاريخ من آدم عليه السلام فما بعده 4. قال: 4 نفر مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان بن داود عليه السلام وذو القرنين، والكافران بخت نصر ونمرود بن كنعان، قال: ولم يملكها غيرهم. وذكر الأزرقي رحمه الله أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه طاف معه بالكعبة المشرفة بعد بنائها، ومعهم إسماعيل عليه السلام، هكذا ذكر والله أعلم. الشاهد أن الله تعالى، نعود إلى النص القرآني، أن الله تعالى ذكر أنه مكن له في الأرض، ومن أعظم التمكين أنه ملك الدنيا ودانت له الملوك، وأعطاه الله جل وعلا قوة وقدرة في التصرف. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. والسبب هو ما يتوصل به إلى المقصود، فالله تعالى أعطاه وسيلة إلى الأشياء، أعطاه سببا إلى هذه الأشياء، سواء كانت يعني علما أو مقدرة أو آلة أو نحو ذلك. فالمهم أنه مكن وأيد بأسباب عظيمة كثيرة. وأنبه هنا على أمر يعني ذكره عدد من يعني تجدونه في عدد من المصادر، سواء كانت كتب التفسير أو التاريخ أو غيرها، ذكروا أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، وهذه شخصية بارزة في التاريخ، وهو الذي بنى الإسكندرية المدينة المعروفة. ولكن هذا غير صحيح كما حققه أهل العلم، يعني محققون من أهل العلم كابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم، يعني فندوا ذلك وذكروا أن هذا غير صحيح من وجوه. الوجه الأول أن ذا القرنين كان في زمن إبراهيم عليه السلام، والإسكندر كان في زمن عيسى، وبينهما أكثر من 2000 سنة، أكثر من 2000 سنة. والأمر الثاني أن ذا القرنين كان مسلما والإسكندر كان كافرا. والأمر الثالث أن ذا القرنين كان من العرب والإسكندر كان من اليونان. فهذه فروق تدل على أنه ليس بالإسكندر المقدوني. الشاهد، نعود أيضا إلى النص القرآني، نجد أن الله تعالى ذكر طرفا من أخباره في هذا السياق، وذكر من ذلك 3 أحداث، ذكر 3 أحداث. دعونا ننظر في هذه الأحداث 3 التي جرت له. الحدث الأول عند مغرب الشمس، قال: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا المشهد يصور ويحكي ما حدث في هذا الحدث الأول، وأن ذا القرنين سار طريقا أوصله إلى أقصى جهة المغرب، وهذا يشعر بأنه وقف عند حافة البحر، يعني ذكر بعضهم أنه الآن المحيط الأطلسي، وأنه رأى الشمس كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود في عين حمئة. طبعا هذا بحسب نظر العين وليس حقيقة الأمر، وليس حقيقة الأمر، يعني ليست الحقيقة أن الشمس تغرب في هذه، لكن بحسب ما يراه. وأن ذا القرنين وجد في ذلك المكان قوما مستحقين للعذاب، ما هو عملهم الله أعلم، ربما بسبب كفر أو فساد عمل، المهم أنهم مستحقين، أنهم كانوا مستحقين للعذاب. فقيل له إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره، وإما أن تحسن إليهم. فقال ذو القرنين: أما من أشرك بالله وأصر بعد دعوته إلى عبادة الله فهذا سوف نعذبه في الدنيا ثم يرجع إلى ربه فيعذبه عذابا عظيما في نار جهنم. ولاحظ أنه أتى بحرف الاستقبال سوف، فسوف نعذبه يشير إلى أن هذا سوف يسبقه، يعني أنه سيدعوه إلى الإيمان أولا، فإن أصر على الكفر فسوف يكون بعد ذلك العذاب. وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحا فهذا له الجنة الحسنى، هي الجنة جزاء على حسن عمله، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين. يعني هذا ما حدث في المشهد الأول، بهذا الحوار المختصر بينه وبين أولئك القوم انتهى الحدث الأول، الحدث الأول الذي جرى عند مغرب الشمس. الحدث الثاني عند مطلع الشمس، ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. سار ذو القرنين طريقا مغايرة إلى أقصى جهة المشرق، وانقطع العمران حتى كأنه المكان الذي تطلع منه الشمس، مطلع الشمس المكان الذي تطلع منه الشمس. ولما وصل إلى هذا المكان أقصى المشرق وجد الشمس تطلع على قوم ليس لهم بناء يسترهم ولا شجر يظلهم من هذه الشمس، لم نجعل لهم من دونها، الضمير يعود على الشمس، سترا، ما في شيء يسترهم، لا بناء ولا شجر. هذا الذي ذكر، لم يذكر الله خبرا مما جرى له هناك في هذا المقام مطلع الشمس، وإنما المشهد قصير جدا، لكنه بيّن أن علم الله قد أحاط بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان والأسباب العظيمة حيثما حل وارتحل، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بعد ذلك ننتقل إلى الحدث الثالث، وهو أوسع الأحداث بين السدين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إلى آخر الآيات. سار ذو القرنين الآن، يعني المشهد الأول والثاني وصل إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق، سار بعد ذلك طريقا آخر بين المشرق والمغرب من جهة الشمال حتى وصل إلى جبلين بينهما ثغرة، يعني جبلين متوازيين أو متقابلين وبينهما منفذ، ووجد هنالك عند هذه الثغرة أو المنفذ قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم، لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون كلام غيرهم، وفي قراءة متواترة لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يفهمون غيرهم كلامهم، فهم لا يفهمون ولا يفهمون. ولكن ذا القرنين طبعا نعلم أنه صاحب ملك عظيم، وقد أقدره الله على التفاهم إما بنفسه أو بمترجمين، أو كما قال بعضهم ربما أنه تفاهم معهم بلغة الإشارة، فالله أعلم. المهم أنه حصل بينه وبينهم تفاهم. يعني أولئك القوم لما رأوا علامات القوة والصلاح في ذي القرنين سألوه حاجتهم، فقالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل والتخريب والإفساد وغير ذلك، فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا؟ يعني نريد أن تخدمنا بهذه الخدمة ونحن نعطيك مقابل هذه الخدمة المال. فقال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من المال، لكن أعينوني برجال وآلات، أريد منكم الرجال عمال وآلات وأنفذ لكم هذه المهمة، ما طلبتموه فأجعل بينكم وبينهم حاجزا. ثم بدأ التخطيط والعمل لهذا المشروع العظيم، هذا السد العظيم. قال لهم: أحضروا قطع الحديد، قطع حديد أحضروها، فأحضروها وبدأ يبني بها ويصفها بين الجبلين. بدأ الآن يبني ويسد هذا المنفذ وهذه الثغرة، فارتفع البناء، ولك أن تتصور يعني كيف استطاعوا نقل هذه القطع الحديد، والحديد يعني نحن نعلم الثقل، كيف هل يعني كانوا يقلونه بأنفسهم أو كانت في هناك آلات أو رافعات، الله أعلم، لكن يبدو واضح أن الجهد والعمل كان عظيما. المهم أنهم بدأوا يغلقون هذا المنفذ بقطع الحديد، خط الأول ثم يبدأون بالخط الثاني، وهكذا ارتفع البناء حتى وصلوا إلى رأس الجبلين وسدوه بهذا البناء العظيم. هل انتهت المهمة؟ لا. قال لهم: أشعلوا النار على هذه القطع. الآن هذا سد حديدي عبارة عن قطع حديد ضخمة وصلبة، فأمرهم بإشعال النار، فأشعلت النيران، احمرت قطع الحديد. فقال لهم: أحضروا نحاسا مذابا، نحاس مذاب، فصبه عليه، سكب هذا النحاس المذاب على هذا الحديد المحمي الذي احمر من الحرارة، فاستحكم السد بهذا الحديد الصلب الذي ألبس بالنحاس المذاب، فصار في غاية المتانة والصلابة. ذكر بعض من كتب في هذا أن العلم الحديث الآن اكتشف في الإنشاءات، علم الإنشاءات الهندسية، أن الحديد إذا خلط بنسبة من النحاس أنه يكسبه مزيد من القوة والصلابة، وهذا أخذ من قصة ذي القرنين. الشاهد أنه يعني اكتمل البناء بهذه الطريقة المتينة والقوية، فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو على هذا السد لارتفاعه وملاسته، الآن هو مكسو بهذا النحاس المذاب، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته وعرضه. فرد ذو القرنين النعمة إلى الله وقال: هذا السد وهذا البناء رحمة من ربي. وهنا يظهر التواضع من هذا الملك، قال: هذا رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه، فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض، وكان وعد الله بتسويته وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه. الشاهد أنه أطبق عليهم بهذا البناء في سجن محكم وسد منيع، وأراح الأرض وأهلها من شرهم وفسادهم، ولا يزالون كذلك إلى يومنا هذا وإلى أجل معلوم يأذن الله فيه بخروجهم. قال ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ذكر هذه القصة وعلق عليها فقال: لا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنيا. فهذه خلاصة ما حدث له من خلال هذه الآيات، و التي عرضناها في هذه الأحداث الثلاثة. أختم الكلام في هذه الوقفة بمسألتين. المسألة الأولى: من هم يأجوج ومأجوج؟ باختصار، يأجوج ومأجوج، بغض النظر عن الكلام في الاشتقاق الكلمة، هل هي عربية أم عجمية وما أصلها إلى آخره، كلام وبحث لغوي لا يعني أرى أن نخوض فيه. المهم أن يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان كافرتان من ذرية آدم، تعيشان في الجهة الشرقية من الأرض، وهم أصحاب قوة وهمجية وإفساد، مع كثرة كاثرة في العدد. لا نعلم خبرا صحيحا في صفاتهم الخلقية على وجه التحديد. قال ابن كثير رحمه الله، أشار إلى بعض ما قيل في ذلك، قال: من زعم أنهم أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا، فمنهم من هو كالنخلة السحوق، ومنهم من هو غاية في القصر، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى، فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان، والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم. انتهى كلامه. الشاهد أنهم موجودون، والسد حقيقة لا خيال، وهم يحاولون نقبه في كل يوم. وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مثير يتعلق بهذا السد العظيم، وهو ما أخبرت به زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، يعني جمع الإبهام والأصبع التي تليها هذا المقدار يسير، لكنه نقب وفتح من ردمهم هذا المقدار. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. المسألة الثانية: الخروج العظيم. نحن نعلم أنه يخرج الدجال في آخر الزمان، وفتنته من أعظم الفتن التي نتعوذ بالله منها في كل صلاة، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيام الناس، ويكون هلاكه على يد عيسى بن مريم عليه السلام. وهذان الأمران، خروج الدجال ونزول عيسى، من أشراط الساعة الكبرى. بعد هلاك الدجال وموته يأذن الله بحدث عظيم وخطب جسيم، وهو علامة ثالثة من علامات الساعة الكبرى أيضا، حيث يندك السد المنيع، ذلك السد الذي تحدثنا عنه وعن متانته وصلابته، يأذن الله بأنه يندك، جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. السد الذي بناه ذو القرنين يندك، ويخرج يأجوج ومأجوج بعد سجن طويل، فيسيحون في الأرض وهم كثرة كاثرة، حيث يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. بحيرة طبرية في شمال فلسطين، ويبلغ طولها 21 كيلومتر، وأقصى عرض لها 13 كيلومتر. تتصور يعني هذه المساحة، قرابة 166 كيلو متر مربع تقريبا، فيمرون ويشربون ما فيها من الماء. المهم أنه تكون أحداث ذكرت في الروايات. المهم حتى يدعو عيسى ربه فيستجيب له، ويصبحون موتى يأجوج ومأجوج، لا يبقى منهم أحد، فيهلكون. وعند ذلك يتفرغ عيسى عليه السلام للمهمة الكبرى التي نزل من أجلها، وهي تحكيم الشريعة والقضاء على المبادئ الضالة والأديان المحرفة، فتحل البركات في الأرض. المقصد أيها الإخوة أن خروج يأجوج ومأجوج حقيقة قرآنية ومعجزة نبوية، ليس رواية خيالية ولا مجملة فلسفية، وإنما هو حدث عظيم وشرط من أشراط الساعة، يكون عند قربها وقرب قيامها. لا يقدح في إيماننا بذلك ما يقال: أين هم الآن وأين سدهم؟ ومع تطور العلم ونجيب، نقول باختصار إن من أخص صفات المؤمن الإيمان بالغيب، والإنسان مهما ارتفع بعلمه يظل ناقصا وقاصرا بقصوره البشري، ونحن نشهد اليوم هذا القصور، يعني وفي هذا الفيروس الذي يعيشه العالم يظهر قصور البشر وضعف علمهم، وتستمر الاكتشافات الأرضية الجديدة، ويتعرف العلماء على ما لم يشهدوه من قبل، بل لا يزال جزء من الأرض غامضا محيرا حتى مع اكتشاف الأقمار الصناعية. يعني هناك أجزاء في القطبين وفي أعماق المحيطات، وتفقد الطائرات والسفن في البحار وبعض المواضع من المحيطات ولا يعثرون لها على أثر مع بذلهم الجهود الكبيرة في هذا السبيل. هذا كله يؤكد العجز البشري مهما بلغ الإنسان من العلم والفهم فالله تعالى أخفى مكانهم عن الناس لحكمة أرادها. الدرس المسلكي، ونختم به هذه الوقفة، من هذه القصة والأحداث السابقة كثيرة جدا، يعني ممكن نتحدث في يعني محاضرة كاملة عن هذه القصة والدروس، لكن باختصار فضيلة الملك الصالح والسعي في دحر المفسدين وكف شرهم والأخذ بالأسباب المادية والعمل بجد مع رد النعمة إلى مسديها تعالى. طيب، هذا باختصار. ننتقل بعد هذا إلى الوقفة الثانية في هذا النصاب، عرض جهنم. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هذا مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة وعرصات المحشر، حين تبرز جهنم للكافرين فيشرفون عليها ويعلمون أنها هي المعدة لهم، فيحصل لهم عند مشاهدتها من الفزع والروع ما لا يوصف. قال الله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، وبرزت الجحيم لمن يرى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فالنار تعرض عليهم وهم يعرضون على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، فالنار تعرض عليهم وهم يعرضون عليها، لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها، فصح بذلك أن كل منهما يعرض على الآخر كما ذكر ذلك أهل العلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث رواه مسلم في الصحيح. المشهد عظيم فظيع، وهذا المشهد يكون في الحشر كما قال في الآية هنا: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ، يومئذ في ذلك اليوم يوم الحشر، للكافرين عرضا. والحشر المقصود به هو جمع الأموات، بعثهم من قبورهم وسوقهم إلى الموقف بعد البعث، وهو أمر ثابت نؤمن به جميعا، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ويحشر الناس كما خلقهم الله، كما بدأنا أول خلق نعيده، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كساء عليهم، غرلا غير مختونين، يساقون إلى الموقف الذي أعده الله تبارك وتعالى مكانا لاجتماع خلقه، وشرفه جل وعلا بنزوله فيه لفصل القضاء بين عباده، فيصيب الناس من الشدة والكرب ما لا يعلمه إلا الله. هنا ينبغي أن نفرق فائدة بين العرض على الله وعرض جهنم. العرض على الله هو عرض العباد على ربهم في موقف الفصل والقضاء، لا تخفى منهم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعرض جهنم سبق الكلام عليه، وكلاهما يكونان بعد الحشر إلى أرض الموقف. ونستحضر هنا الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وهنا الموعظة: ماذا قدمت يا عبد الله ويا أمة الله؟ ما تقدمه اليوم ستراه غدا، يأتيك عن يمينك وعن شمالك. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. الدرس المسلكي من هذه الوقفة: أن نستحضر هذه المعاني وأن نمرها على قلوبنا وأن نتذكر هذه المشاهد العظيمة من مشاهد يوم القيامة التي تخلع القلوب، وأن يورث ذلك الإيمان عملا عملا صالحا واستعدادا لهذه المواقف. الوقفة الثالثة نفي السمع والبصر. قال الله تعالى في هذا النصاب: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هذا السياق وصف للكافرين، أن أعينهم كانت مغطاة محجوبة عن النظر في آيات الله تعالى، وكانوا لا يطيقون سماع آيات الله سماع منتفع. سبب ذلك بسبب الختم والغشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ونظير هذا قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا المعنى يتكرر في القرآن، وحتى نفهمه ونؤصله أقول ينبغي أن نعلم أن البصر في القرآن ورد على معنيين. انتبه، البصر ورد في القرآن على معنيين. المعنى الأول بصر حقيقي وهو بصر العين، وهذا معروف. ما معناه؟ معناه إدراك الأشياء المحسوسة بواسطة العين، هذه الجارحة في الوجه. ومن أمثلة ذلك هذا المعنى قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وفي الآية الأخرى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بصر معنوي وهو بصر القلب، كما في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. المعنى أنهم ما يبصرون، البصر الحقيقي لا يبصرون، لهم أعين يبصرون بها لكن لا يبصرون بها بصر انتفاع. وهذا البصر المعنوي يسمى البصيرة، ويراد به قوة في القلب تدرك بها المعقولات على حقيقتها، قوة في القلب تدرك بها المعقولات على حقيقتها. وهذا البصر يصاب بالطبع والغشاوة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالطبع والغشاوة والختم كلها عقوبات لهؤلاء المكذبين بسبب إصرارهم وعنادهم وتماديهم في الكفر، فتذهب البصائر وتفقد الأبصار ثمرتها وفائدتها. نعم، إذا اتضح هذا المعنى وهذا التأصيل نعود إلى الآية، وعند التأمل في هذه الآية التي معنا نجد أنها تحتمل المعنيين. هل البصر هنا الحقيقي أو المعنوي؟ يحتمل الأمرين. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أن تكون الأعين في غطاء عن البصر الحقيقي النافع في آيات الله الكونية وأدلة توحيده، وأيضا أن تكون أعين قلوبهم، هذا البصر المعنوي، في غطاء عن آيات الله الشرعية فلا تفهمها ولا تهتدي بها. نعم. طيب، الأمر الثاني في السمع نفس الشيء. السمع نؤصل أولا، السمع في القرآن ورد على معنيين. السمع في القرآن ورد على معنيين: سمع حقيقي وهو سمع الأذن. ما معناه؟ معناه إدراك الأصوات بواسطة هذه الجارحة، جارحة الأذن. ومنه قوله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النوع الثاني سمع معنوي، سمع معنوي. ومنه قوله تعالى في الآية السابقة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وهذه الآية التي معنا: وكانوا لا يستطيعون سمعا. يعني حينما تقرأ هذه الآية: وكانوا لا يستطيعون سمعا، هل تفهم أنهم يعني لا يدركون الأصوات بآذانهم، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما النوع الثاني، السماع المعنوي، سماع الانتفاع. واضح؟ وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما معنى هذه الآية؟ الجواب أن هذا خطاب للمؤمنين، أنكم لا تكونوا أيها المؤمنون، لا تكونوا كالمنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا، لكن الحقيقة أنهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ، فهم لا ينتفعون بما سمعوه، لا ينتفعون بما سمعوا. فإذا هذا هو المعنى من هذه الآية. إذا قرأنا هذه الآية يعني حقيقة هذا مثال لطيف على اجتماع المعنيين: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا الأولى على أي المعنيين؟ على السماع الحقيقي، وهم لا يسمعون السماع المعنوي، السماع المعنوي. طيب، الدرس المسلكي من هذه الوقفة أن نعمل هذه الحواس، السمع والبصر، أن نعملها فيما يريده ربنا منها: سماع العظة والاعتبار، ونظر الاعتبار والتفكر. لا يكون سمعنا إما سماع محرمات أو سماع عادات، لا، وكذلك البصر، نحجب أبصارنا عن النظر إلى المحرمات، وكذلك لا يكون نظرنا إلى النظر إلى يعني متاع الدنيا: ولا تمدن عينيك، هذا توجيه من الله جميل، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، كله دنيا فانية. لكن البصير هو من أعمل بصره في البصر القلبي، بصر القلب وهو البصيرة، النظر الاعتبار والتفكر، وسماع العظة والاعتبار. فهذا السماع والسمع والبصر بهذه الصورة يثمران زيادة الإيمان واليقين والطمأنينة في القلب والانتفاع أيضا. طيب، الوقفة الرابعة وبها أختم: كلمات الله. في هذه المقطع النصاب الذي معنا قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه المسألة الحقيقة مسألة مهمة ومفيدة، لأنها تتكرر في الكتاب والسنة. كلمات الله يريد ذكرها في القرآن وفي السنة، فيحسن أن نفهم حيثما وردت يعني ماذا يراد بها. فأقول: إن كلمات الله نوعان، كلمات الله نوعان: كلمات كونية وكلمات شرعية. طيب، النوع الأول الكلمات الكونية، ماذا نعني بها؟ الكلمات الكونية هي الكلمات الكونية القدرية، يعني الكلمات التي يدبر الله بها أمر الخلائق، قضاؤه قدره في هذا الكون، وهي التي ذكرها الله في قوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه كلمات الله. وقد جاء في الحديث عن أبي التياح قال: سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش رضي الله عنه: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ فقال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار أو شعلة نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات. انتبه، هذا هو الشاهد، انتبه معي. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرض فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها،
ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطلب بالخير يا رحمن. قال فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. والحديث رواه أحمد في مسند وحسنه الشيخ الألباني. إذا كلمات الله الكونية هي مقاديره وأقضيته، وهذه الكلمات نافذة لا يتجاوزها أحد مهما كان برا أو فاجرا مسلما أو كافرا، ما أحد يستطيع أن يتجاوز هذه الكلمات الكونية. النوع الثاني الكلمات الشرعية. وما المقصود بالكلمات الشرعية؟ هي الوحي، الوحي الذي أوحاه الله إلى رسله بما شرع لعباده، ودينه الذي جعله دينا للناس. هذه الكلمات الشرعية الدينية آيات القرآن، وهذه الكلمات الشرعية قد يتجاوزها الفجار. لاحظ هذا هو الفرق إذن بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الكونية لا أحد يتجاوزها برا ولا فاجرا، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لكن الشرعية هل يمكن يتجاوزها الفاجر؟ الجواب نعم، بمعصيتها أو معصية أوامر الله وارتكاب نواهيه التي جاءت في هذه الكلمات الشرعية. واضح؟ إذن كلمات الله تفهم ونفهم جميعا أنها نوعان في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، كلمات كونية وكلمات شرعية، وعرفنا الفرق بينهما. وكلام الله عموما صفة، صفة من صفات الله، صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار آحادها. والله جل وعلا كلم ثلاثة من أنبيائه ورسله، كلمهم من وراء حجاب، وهم آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وكلمات الله لا نفاد لها كما دلت عليه هذه الآية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المعنى يعني لو كان ماء البحر حبر للأقلام، نفرض أن ماء البحار ماء البحر هذا حبر، وبدأت الأقلام تكتب كلام الله، لنفد البحر، انتهى ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله، ولو جئنا ببحر آخر وبحار أخرى مدادا لهذه الأقلام تنفد البحار ولا تنفد كلمات الله. وهذا المعنى أيضا جاء في آية أخرى، قال جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. المعنى تصور، هذه مشهد تصويري، يعني لو أن تخيل أن أشجار الأرض كلها تحولت إلى أقلام، بريت أقلاما، والبحر حبر لها، ويمد هذا البحر بسبعة أبحر أخرى، صارت هذه البحار كلها حبر والأشجار الأرض كلها أقلام، وبدأت الأقلام تكتب من هذا الحبر كلمات الله، فتكسرت الأقلام ونفد ذلك المداد ولم تنفد كلمات الله التامة التي لا يحيط بها أحد سبحانه وتعالى. الدرس المسلكي من هذه الوقفة تعظيم الله وتعظيم صفاته، ومن صفاته كلامه الذي لا ينفد، وأيضا أن يوقن العبد أن الملاذ من الشدائد والأمن من المخاطر بيد الله تعالى، فيتوجه إليه بكلماته القدرية الكونية ويعتصم به من كل شر ومخوف، وأيضا أن يتمسك بكلماته الشرعية التي هي شرعه ودينه، وأن يحرص على تعلمها وفهمها والعمل بها والدعوة إليها. ونحن في هذا المجلس نرجو أن نكون كذلك، فنحن اجتمعنا على مدارسة كلمات الله الشرعية والاهتداء بهديها والوقوف مع ما تضمنته من المعاني. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع الذي ينفعنا ويقربنا لديه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لنا ويرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله من الكلام على سورة الكهف.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.